سبحان الله، حلوه وفيها شعره.
يا الله، اذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل اطرش مكان ويوصل عتيم.
سعود اقرب، حياك الله.
نص ساعه واحنا نترياك، شوها
مطبيع ما يوز عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، يوم جديد وحلقة جديدة، واليوم بنتكلم في موضوع جديد مثل ما نحن تعودنا. معكم عبد الله درويش، وحلقتنا اليوم بدت، ونحن كالعادة نبدأ بسيناريو أو مشهد يكلمنا عن الحدث أو الفكرة اللي نحن بنتكلم فيها، وبعدين ندخل في النظرية وتفسيراتها وشو آثارها وكيف نقدر نحن نحلها. مستمعينا الأكارم، نحن اليوم في حلقتنا ويانا مريم. مريم منظمة، هي تقول دائما أن هي منظمة تحب أن هي تخطط لحياتها، دائما عندها ورقة أو في جهازها أو حتى أكثر من مكان، في ورقة، في دفتر، في الجهاز، تكتب يومياتها، تكتب خططها، تكتب شو اللي الشيء اللي لازم تسويه وشو مخططها اليومي بشكل كامل. المشكلة أن مريم تكتب هذه الأهداف بحماس وتسجلها وتكون حاطة في بالها أنها بتخلص جزء كبير من المهام والمسؤوليات اللي المفروض هي تنجزها، لكن سرعان ما الدفتر اللي موجود عندها يختفي، الأوراق والنوتس اللي هي كاتبتنها ما تعرف وين حطتها، اللي موجود في التليفون تكون مو متأكدة منه، هل هو موجود للأهداف الحالية ولا هي سابقة، ولا هل هو فعلا الشيء النهائي اللي هي اعتمدته. يوم بعد يوم تبدأ الخطط تختفي، تبدأ الأهداف مو بواضحة بالنسبة لها، وتعمل دائما أنه بسوي اللي أقدر عليه وبلحق قدر الإمكان، وتبدأ تتأخر عن مواعيدها، تبدأ تتأخر عن الإنجازات اللي مفروض هي تنجزها، تبدأ تتأخر عن الفكرة والتوقع اللي هي كانت متوقعتها أن بتخلص شغلها وبتنجزها في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة. طبعا أنتوا تعرفون شو يلحق من هذا التأخير، اللي يلحق أو يلحق مريم بما أنه هي المثال عندنا اليوم، يلحقها شيء كثير من تأنيب الضمير، يلحقها شيء كثير من جلد الذات، أنه ما سوت وما تقدر وما تسوي، وليش أنا دائما أسوف، وليش أنا دائما ما أسوي أموري بالشكل الجيد. يلحقها أن الناس تبدأ تتكلم أن أنت دائما متأخرة، دائما أنت، وطبعا نحن نتكلم عن مهام عمل، نتكلم عن مهام حياتية، نتكلم عن مسؤوليات اجتماعية، نتكلم عن مسؤولية حتى على مستوى الذات، أن أنت عندك أهدافك الخاصة اللي المفروض تكون أنت أنجزت شيء كبير منها وأنت فعليا ما أنجزت شيء منها. فهذا الصوت الداخلي اللي تبحث عنه مريم وتبحث له عن مبررات، ليش أنا ألوم نفسي داخليا وكيف أرد على نفسي وشو المبرر اللي يسمح لي أو يعني يشفع لي عند نفسي أول شيء، وبعدين الصوت الخارجي، صوت الناس وصوت المجتمع اللي موجود حولي، سواء كان أسرة، مجتمع قريب مني، أو كان العمل، أو شو ما يكون مسؤولي المباشر، أن أنت دائما تتأخر، أن أنت ما تسلم في الوقت المناسب، أن أنت عندك قصور في هذا الجانب لازم تعيد وجهة نظرك فيه. فتعرفون مزعج هذا الشيء، مزعج بشكل كبير، أني أنا يكون عندي خططي تكون موجودة عندي، عارف شو الأشياء اللي أنا بسويها، كتبتها في أكثر من مكان، حاولت أني أنا أكون موثق الأشياء اللي أنا أحتاجها واللي أنا أحتاج أسويها في يومي، عقب أتفاجأ أني أنا ما سويت شيء، أو أتفاجأ أني أنا مقصر، مع أني أنا كنت مستعد وأنا كنت جاهز وأنا عارف شو الأشياء واضحة بالنسبة لي. فتبدأ عملية جلد الذات، تبدأ عملية أني أنا ألوم نفسي، تبدأ عملية أني أنا منزعج، تبدأ عملية أني أنا أبدأ أخذ قرارات، وهذه القرارات يعني تأثر علي بشكل سلبي، فأكون مشغول بساعات طويلة عشان ألحق أخلص اللي أنا ما خلصته، أكون أنا متنرفز لأن يعني ياس أفكر في ردود الأفعال اللي راح تيني من خلال الموضوع اللي أنا حطيت نفسي فيه، يكون في صراع، بين اني انا مرهق وتعبان وبين اني انا عندي اهداف ومنجزات لازم ومسؤوليات لازم اخلصها، بين اني انا يسألوم نفسي وبين ان الناس يسألومني، بين اني انا ابحث عن مبررات. هذا الصراع اللي كانت تعاني منه مريم. اعتقد ان في جزء منه يمر بهاي الجزئيه او بهذه المرحله او بهذه المواقف، اني انا عندي خطط، عندي اهداف، عارف شو اللي مطلوب مني، سجلتها وحطيت خطوات. في البداية كنت متحمس، وخاصة إذا كانت أهداف بعيدة المدى، يعني مال يوم ويومين ومال أسبوع وأسبوعين، اللي هي أكثر من شهرين وثلاثة وفوق لنهاية السنة، ألاقي عمري أني أنا ما أنجزت شيء، نسبة الإنجاز عندي جدا ضعيفة، الوقت بدأ يداهمني، الكل بدأ يطالبني بالأشياء اللي هي مطلوبة مني، أنضغط، أدخل في ضغط كبير، الضغط هذا داخلي وخارجي، وتبدأ عندي المشاكل، وتبدأ عندي الصراعات الداخلية، وتبدأ عندي عملية عدم الراحة والانزعاج المستمر، وهذا الانزعاج أكيد راح تترتب عليها أمور ثانية. فعزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، تصير وياك أنك أنت ياس تسوي أشياء أنت تعرف أن نتائجها غير صحيحة، بس أنت ياس تسويها، يعني أنت سبق في علمك وفي معرفتك أني أنا هذا التأخير في إنجاز الأهداف راح أواجه مشكلات فيها، بس أنا بالرغم من هذا مو بياس أشتغل على أهدافي. إذا عندي بعض المسؤوليات وأنا ما سويتها، وعارف أن عدم التزامي بالمسؤوليات هذه ممكن يسبب لي مشكلة، بالرغم من هذا أنا مو بياس أسوي المسؤوليات على الوجه الأفضل أو الأكمل. بعض النتائج السلبية تكون متوقعة بالنسبة لي، يعني أنا عارف أن النتيجة هذه أنا راح أوصل لها. يعني مثال، مثل الطالب اللي ما يذاكر، الطالب اللي ما يذاكر يعرف أن تقديره في الامتحان أو أداءه في الامتحان بيكون غير جيد، نتيجته في الامتحانات بتكون غير جيدة، نتيجته في الأعمال السنة، أعمال السنة هذه اللي يسويها بتكون غير جيدة، هو متوقع عن النتيجة. واللي يعرف أنه ما يذاكر وما يراجع وما يتابع متوقع أن هذا الطالب أو أن هذا الشخص ما بيجيب هاي النتيجة. كذلك الموظف اللي هو أداء ضعيف وتعبان وهو غير مهتم في تحسين أدائه وتطويره، هو بنفسه وزملاء اللي موجودين وياه ومسؤول المباشر متوقعين النتيجة السلبية، أنه راح يخفق في إنجاز المهام وراح يخفق في المسؤوليات المناطبة وراح تطلع له مشاكل متوقعة. النتائج هذه أو المشاكل هذه متوقعة، بس في نفس الوقت مو بياس ينجز بالشكل المطلوب، في نفس الوقت مو بقاعد يؤدي دوره بالشكل المطلوب، فالنتائج متوقعة، بالرغم من هذا هو مستمر في التخاذل في الإنجاز بالشكل الصحيح، أنه ياخذ الخطوات بجدية. كم مرة علمت نفسك على النتائج أنت كنت متوقعينها؟ كم مرة قلت لنفسك، سواء أنك أنت اعترفت أمام الآخرين ولا لا، بس بينك وبين نفسك أنت متأكد أن أنا صاحب المشكلة، أنا اللي ما سويت، وأنا كنت متوقع هذه النتائج، بالرغم من هذا ما حركت ساكن، بالرغم من هذا عقيت نفسي في مشكلة أنا كنت في غنى عنها، وأنا كنت أقدر أني أنا أتجاوز هذه المشكلة وأتجاوز الآثار الجانبية لها أو ردود الأفعال اللي أنا سقطت فيها. كم شيء تدور له مبرر وفعليا أنت متوقع من الداخل أني أنا يعني بتصادفني هذه التحديات، فأضطر أني أنا عشان أحافظ على صورتي أمام الناس، عشان أحافظ على وضعي الاجتماعي وبرستيجي اللي أنا موجود فيه أو نظرة الناس لي، أبدأ أبحث عن مبررات. لا، لأن صار معانا كذا، تتذكرون العطل اللي صار قبل أسبوع، فهذا اللي عطلني وخلاني أني أنا، تبدأ تبحث عن مبررات وحجج، وأنت عارف أن المبررات والحجج هذه مو بعذر، وغالبا الناس اللي موجودين حولنا لأن ياسين يشوفون سلوكنا على مدى بعيد يعرفون أن اللي نحن ياسين نقوله مو به السبب الحقيقي، وفعليا حتى لو هم اقتنعوا بالكلام أنت داخليا مش مقتنع أني أنا هو هذا كان السبب اللي خلاني أني أنا ما أسلم في الوقت الصحيح أو ما أنجز المهام بالشكل الصحيح أو أني أنا ما أتم مسؤولياتي بالشكل الصحيح. فنبدأ نحن نبحث عن مبررات، وهذه المبررات غير واقعية على الأقل عندنا نحن داخليا عارفين أنه مو بهذا السبب الحقيقي. فكم مرة أنت لمت نفسك، وكم مرة بديت تبحث عن مبررات، وكم مرة بديت تتعامل مع نفسك بطريقة أنت ما تباها. مريم اللي كانت في قصتنا من البداية مرت بهذه الجزئية، وياسة تعاني من هذا الموضوع، والموضوع يتكرر عليها، مما سبب لها إرهاق مستمر، وتعب وتوتر مستمر، وانزعاج مستمر، وضغط مستمر. شوف نحن وين كنا، كنا في البداية متحمسين، كنا في البداية حاطين أهداف وخطط، كنا في البداية حاطين أن نحن قادرين أن ننجز أهدافنا بتفاؤل وبأريحية، عدم يعني عدم اتباع الخطوات بالشكل الجيد وبالطريقة الصحيحة حطنا في مشكلة، وهذه المشكلة سببت لنا ضغط، وهذا الضغط سبب لنا ردة فعل سلبية، وهي سلسلة متكاملة ومترابطة انفكت عقدها، ونحن الياسين نتحمل آثارها. خلونا نروح فاصل ونكمل كلامنا بعد الفاصل، خلوكم ويانا وتريونا.
راعي الطبع.
رمضان في البلاد.
رمضان في البلاد.
سبحان الله، حلواه وفيها شعرة.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل عالتيم.
عود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها
بطبيع ما يود عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبدالله درويش،
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. كنا نتكلم قبل شوية عن كيف نحن نبحث عن مبررات لأشياء نحن كنا متوقعينها ونحن السبب فيها. كنا نقول أن كم مرة أنت لمت نفسك على النتائج أنت كنت متوقعينها وصارت وياك، وأنت أصلا متوقع أن هذه النتائج غير المرضية راح تصير وياي. هذه لها تفسير يسمونها نظرية التنافر المعرفي. شو يعني التنافر المعرفي؟ المقصود بالتنافر المعرفي أن أنت الأفكار اللي موجودة عندك والقناعات اللي موجودة عندك وكل الخبرات والتجارب اللي أنت مريت فيها في طريق، في صوب، في درب، والسلوك اللي أنت ياسة تمارسه في درب ثاني، لذلك تتخالف المعرفة مع السلوك اللي أنت ياسة تسويه، لذلك أنت تعيش في حالة توتر. بمعنى شو أقصد في الكلام هذا؟ يعني تذكرون قبل شوي أعطينا مثال الطالب أو الموظف اللي عنده أهداف وعنده أشياء لازم يسويها، بس هو مو بياس يسويها، أو ياس يسوي أقل قدر ممكن منها. فمن الطبيعي أنا عارف أني أنا إذا ما قمت بمهامي كلها اليوم راح تتراكم علي، ومرة بعد مرة يزيد الحمل علي، فما بقدر أخلص بالشكل الصحيح. تمام، كلنا عارفين هذا الشيء. بالرغم من هذا أنا عارف وانت عارف والناس اللي موجودين حولنا عارفين ان الطريقة اللي انا ياس استخدمها راح توصلني لنتائج سلبية، بالرغم من هذا انا ياس اسويها، وبالرغم من هذا ياس ابحث عن مبررات تخليني اني انا اسوف وما اسوي وما انجز بالشكل المطلوب، وراح اوصل لنتيجة سلبية. هذه النتيجة السلبية اثارها علي انا اثار كبيرة، واثارها على الفريق كبيرة، واثارها على المحيط اللي موجود حولي أثر كبير. بالرغم من هذا أنا ياس أسوي الخطأ ومصر عليه. يسمونه نظرية التنافر المعرفي، يوم السلوك والمعرفة ما يلتقون، بالعكس يتخالفون، أو كل واحد يشتغل منهم في اتجاه. فالمعلومات والمعارف اللي موجودة عندي تقول أن هذا الدرب الصحيح، بس السلوك ياس يخالف المعلومات اللي موجودة عندي. فاليوم يعني على سبيل المثال نرجع لي لمثال مريم أو السيناريو اللي تكلمنا عنه. مريم تؤمن بالتخطيط وأنه يكون عندها أهداف واضحة ونقاط واضحة هي تشتغل عليها عبر المراحل، لكن سلوكها العشوائي، سلوكها غير المسؤول، تصرفاتها غير الصحيحة، ما توصلها للأهداف اللي هي سوتها عن طريق الخطط اللي حاطتها. تمام، النتيجة وين؟ وصلت مريم أن هي عندها إحساس بالذنب وعندها تبريرات متكررة وعندها إحباط متزايد، لدرجة أن الناس بدأت ما تقبل منها التبريرات. يعني أنا بسمع منك مرة ومرتين، بقبل منك مرة ومرتين، بس مو في كل مرة أنا بقبل منك، مو بكل مرة بسمع لك، مو في كل مرة بسمع أو بقتنع بالتبريرات اللي أنت تعطيني إياها. وكلكم يعرف أن مثل هذه التبريرات، مثل هذا التقصير، ممكن يولد عندي تأثيرات ومشكلات وتحديات أنا في غنى عنها. على سبيل المثال، على مستوى الفردي، أنت تحط نفسك في توتر. اليوم أنت تعيش التوتر والقلق أن أنا ما أنجزت، أنا ما سويت، أنا بتحاسب، أنا بتأثر، أنا بتحمل ردود أفعال أنا في غنى عنها، أنا كان بإمكاني أسوي كل هذا وبسيط وأعرفه ومو بغريب عليه ودوم أنا أسويه، بس أنا ما سويته، ويوم أنا ما سويته تأثرت، وهذا التأثير تعدى تأثيره علي على مستوى الشخصي، بدأ يتحول لأسرتي وعائلتي، بدأ يتأثر للمحيط، الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية الموجودة عندي، بدأ يطفح ويوصل لعملي، وأنا أسير العمل أنا مو مرتاح، أنا متضايج، أنا ياس أفكر أني اليوم ما أداوم، أفكر أني اليوم أخذ إجازة ولا أخذها بطريقة ملتوية، أنا أفكر أني أنا حتى توصل لبعض المراحل أني أنا أفكر أني أنا أترك المكان. طيب إذا تركت المكان وصرت لمكان ثاني، أو إذا أنت خذيت إجازة، أو إذا أنت ما داومت اليوم، أو أنت قلت المبرر وقبل منك، بعد ما خلص المبرر، بعد ما خلصت الإجازة، وبعد ما أنت غيرت المكان، بتغير سلوكك؟ بتغير طريقة عملك؟ بتغير تصرفاتك؟ ولا هو أنت بمشاكلك، بتحدياتك، بعدم تحمل مسؤولياتك، بتشل كل هذا وبتودي مكان ثاني، وتبدأ المشكلة مرة ثانية من أول وجديد، بس في مكان جديد، وكأنك ما سويت شيء، وكأني أنا كررت نفس الفعل بس في أماكن مختلفة. تعرف حد من الناس مثلا في البيت أو في غرفته أو في مكتبه، بين فترة وفترة يجدد الأشياء اللي موجودة. ليش؟ والله أنا مليت، أنا كل يوم بداوم في هذا المكان، كل يوم بجلس في هذا المكان، كل يوم أنا أدخل غرفتي، أبغى أغير عشان أحس بنوع من الأريحية. بس فعليا المشكلة اللي أنا موجودة عندي في الغرفة أو في البيت أو في العمل ما راح تنتهي بتغيير الديكور، في مشكلة أعمق راح تحتاج أني أنا أغيرها، وراح تبعث لي الأريحية والراحة بدون ما أغير الديكور، بس أنا مو بياس أتبع هذا الموضوع، فأقرر أن أنا أغير المكان رقم واحد إلى المكان رقم اثنين. يوم أصير المكان رقم اثنين، أنا نفس المشاكل اللي أشيلها وياي، نفس الكراكيب، نفس الزحمة، نفس أسلوب العمل، نفس أسلوب الحياة اللي موجود عندي، أسنقل من مكان لمكان، فيبدأ يأثر علي في المكان الجديد. هو فعليا كأنك أنت غيرت الديكور بس ما حليت المشكلة. يعني خلنا نعتبر أن أنا عندي تسريب مياه في الجدار، وأنا ياس أبدل الصبغ الخارجي، بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة أثار التسريب تطلع على الصبغ الخارجي، مع أني أنا دفعت مبالغ وتعب وجهد ووقت في الديكور الخارجي اللي أنا سويته، أنا المشكلة الفعلية ما حليتها، التسريب الداخلي أنا ما حليته، تمام؟ وهذا التوتر راح ينتقل لي أنا، وينتقل للمحيط الموجود حولي، بناء عليه راح يترتب موضوع ضعف الثقة، ضعف الثقة في النفس، وضعف ثقة الناس فيني. يعني أنا ما برح أثق في نفسي لأن أنا مو بقادر أنجز المهام، وفي نفس الوقت الناس تبدأ ما تثق فيني، ما بتعطيني مهام جديدة، أو لو حتى أعطتني مهام جديدة تصرفهم معي راح يختلف، بيضغطون علي، بيضيقون علي، لأنهم غير واثقين. يعني أنت في بعض الأوقات هي شخص وتعطيني موضوع وتتركه لأنك أنت واثق أن الشخص هذا بيسوي على أتم وجه وعلى أتم المسؤولية المناطبة، بس إذا أنت غير واثق في الشخص بتتم تتابع كل لحظة، في كل حين بتسير له، كل شوية أنت بتسأله، حتى بتحس أن أنت مضايج والطرف الثاني مضايج من كثر ما أنت تتابعه وتشوف أن هذا الشخص سوى الشيء ولا ما سوى. شو اللي وصلك لهذه الفكرة؟ اللي وصلني لهذه الفكرة أني أنا غير واثق في أن الشخص هذا بيقوم بالمهام بالشكل الأكمل أو بيتمها بالشكل الصحيح، وهذا معناته شعور بعدم الكفاءة. أنا ما عندي الكفاءة اللي تخليني أن أنا أنجز المهام بالشكل الصحيح، ولا أقدر أثبت للناس أني أنا قدها، أو أني أنا قادر أني أنا أقوم بالمهام هذه. هذا على مستوى الفرد. حتى على مستوى الأسرة الالتزامات بتكون غير مكملة أو غير تامة. بتكون في كثير من الالتزامات منسية، تسوي شيء وتخلي شيء وتنسى شيء، لأن أنا أصلا تحت ضغط وما خلصت مهامي الفردية وما خلصت مهامي في العمل وما خلصت مهامي الاجتماعية، بي الحين في المهام الأسرية بخلصها، هني بتكون عالقة أيضا. تمام؟ تبدأ الخلافات بينك وبين أفراد أسرتك، لأن نحن نعرف أن كل حد في البيت عنده دوره وعنده شغله، وفي نظرية الأدوار نحن تكلمنا عنها في حلقة من الحلقات، ارجعوا للحلقات اللي موجودة بتشوفون أن نحن عندنا نتكلم عن نظرية الأدوار وعن نظرية الدور، أن كل واحد في الأسرة عنده دور وعنده مهام مناطة فيه، وأنت مسؤول عن مهامك. ما سويتها مرة ممكن يساعدونك، ما سويتها مرتين ممكن يتغاضون عنك، بس أنك أنت تتخلى عن مهامك الأسرية هذا الشيء بيأثر على الأسرة بشكل أو بآخر، بيأثر على أفرادها. وللأسف أن هذه الالتزامات والمهام ما نقدر نحن نتركها أو نتجنبها، فلازم هي تستوي. بسبب غياب النظام في حياتنا الأسرية راح تصير خلافات كبيرة، تمام، بيننا وبين أفراد الأسرة، ونحن كنا في غنى عنها. على مستوى العمل مواعيدنا دائما فايتة طايفة، مواعيدنا دائما مو في الوقت الصحيح، مو في التوقيت اللي هو مطلوب منا، مشاريعنا متعثرة ما نقدر نخلصها في الوقت المناسب، نحن مضغوطين وزملائنا مضغوطين. يعني تخيل أنت على مستوى الفرد أنت منضغط، إذا كنت أنت جزء من الفريق، الفريق منضغط بسببك أو بسببي أنا، لأني أنا مو بياس أسوي مهامي. وإذا أنت كنت مسؤول يستضغط موظفينك، لأن أنت طول هالفترة قضيتها في أن أنت ما طلبت منهم مهامهم، ما طلبت منهم شغلهم، الحين ياي تضغطهم ما عندنا وقت تعال سلم. طيب وين كنت أنت طول الفترة الماضية؟ ليش ما أعطيتنا الوقت اللي مطلوب فينا أن احنا ننجزه؟ الحين ياي تضغطنا. فدائما في اللحظة الأخيرة بنضطر أن نحن نركض بجهد مضاعف، بإمكانيات مضاعفة، بوقت مضاعف، عشان نلحق. وهذا إذا قدرنا نلحق، وهذا إذا قدرنا نخلص، عشان نلحق نخلص اللي هو مطلوب منا ونحن فعليا كنا نقدر نخلصه قبل. في قصة مرتبطة بهذا الموضوع، هذا يقول لك في شخص وظف عنده عامل، والعامل هذا كان نشيط ويعمل، واللي موجودين في المنطقة أو في القرية ماخذين راحتهم، ما يشتغلون إلا بالحد اللي مطلوب منهم، ما عندهم شيء إضافي يضيفونه. فسأله اللي وظفه، اللي وظف العامل هذا، سأله قال له أنت أوصف لي شغلك شو تسوي؟ قال له أنا أشتغل يوم الناس ترقد وأرقد يوم الناس تشتغل. هو اعتبرها اللي وظفه اعتبرها فلسفة، يعني هذا ياس تفلسف علي، أنت عامل وياس تفلسف علي، شو اللي أنا أشتغل يوم الناس ترقد وأرقد يوم الناس تشتغل؟ ما بأدخل وياه في جدال، لأن أنا أصلا ما عندي غيرك فبوظفك أنت، لو كان عندي غيرك على هاي الفلسفة ممكن أروغك وأطردك. فخلاه. مع الأيام هم كانوا يشتغلون في منطقة قريبة من البحر، وبين فترة وفترة يتعرضون لعواصف ومواج، وعندهم أدواتهم وعندهم سفنهم وعندهم كثير من الأشياء اللي لازم يكونوا مهتمين فيها. والناس اللي موجودين في المنطقة أو في القرية أو اللي موجودين قريبين منه كانوا ينتقدون هذا العامل أنه دائما يالس يشتغل في أشياء ما لها لازمة ويمكن ما تصير. طيب دارت الأيام وصارت عواصف ورياح شديدة، ارتفشت الناس وكل واحد يبي يلحق على أدواته، يبي يلحق على مكانه، اللي يسحب الطربال، اللي يربط الحبل، اللي يشوف السفن اللي موجودة والقوارب اللي موجودة عنده كيف بيحميها وكيف بيربطها. فصاحب العمل اللي عين العامل هذا يا وقال له الحق، يعني انت شافه راقد قال له الحق، انت الحين مو بوقت نوم، انت وقت الشغل ما تشتغل، ووقت الراحة رابط راسك بلاوي تركض يمين وتركض يسار ومو بعارفين انت شو ياس تسوي، والحين وقت الشغل راقد والناس مرتبشة. فالعامل ذكره بالمقولة اللي قال لي اياها، قال انا قلت لك من البداية انا اشتغل يوم الناس راقدة وارقد يوم الناس تشتغل، انا مخلص كل اللي هم ياسين يسوون، انا مخلصنا قبل، استعديت قبل، ربطت حبالي، وثقت أموري، الطربار المثبت، القوارب والسفن اللي موجودة عندنا أمورها طيبة، أدواتنا ميمعينها. بوجود الرياح والعواصف نحن مو محتاجين نسوي شيء إلا نترقب أن الأمور تهدأ. فعليا نحن أمورنا جاهزة ومخلصة وما نحتاج نسوي شيء. هم اللي كانوا رقود وما اشتغلوا الحين استوى وقت العمل. طيب تخيلوا كمية الراحة اللي هو عايش فيها لأنه قام بمهامة بشكل الأكمل وبشكل تام، وش تخيلوا التوتر والقلق والجهد اللي هم عايشين فيه، المجتمع اللي موجود حوله، لأنهم هم ما قاموا بالأدوار المطلوبة منهم في الوقت المناسب. في خطوات استباقية نحن لازم نقوم فيها في بعض الأحيان، في أمور لازم نعدلها مسبقا عشان في وقت الضغط في وقت التحدي نحن نكون جاهزين ما نضغط زيادة. فنحن على يعني على ضوء هذه القصة اكتشفنا أن مو دائما نحن نحتاج أن نأخذ راحتنا بشكل كبير، خاصة في أوقات أن نحن مو منضغطين فيها. بالعكس نحن نخلص أمورنا أول بأول عشان ما نوصل للمواعيد الفائتة وتطوفنا أشياء كثيرة. فعلى سبيل المجتمع دائما ضعف الالتزام يولد نتائج سلبية، ضعف تحمل المسؤوليات يولد نتائج سلبية. فنحن نقدر أن نحن نتفادى هذه الأشياء قبل ما نحن نتعامل وياها بالشكل الخاطئ. مستمعينا نحن لحق علينا الفاصل، خلونا ناخذ فاصل سريع ونرجع لكم، تريونا.
راعي الطبع.
يحييك يا ابو عبد الله.
ايوه صح، ماشي باجي على الفطور.
زين احنا بنسير عنك هناك.
هي.
ويوم بيذن المغرب
ايش حق تفطرون عندي؟
بنفطر؟
نعم.
شنو
نسوي لكم اللي نصيب كاتب الله.
ما تقصر انت.
يا مرحبا.
الله يعودنا وياكم على هالايام المبروكه. سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، اذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل اطرش مكانه يوصل عتيم.
عود قرب، حياك الله.
نص ساعه واحنا نترياك. شوها
مطبيع ميوت عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
حياكم الله من جديد، رجعنا لكم ونحن ياسين نتكلم عن ان كيف المعرفه اللي موجوده عندنا والمعلومات والخبرات اللي موجودة عندنا إذا ما استخدمناها بالشكل الصحيح وخالفت سلوكياتنا وتصرفاتنا للمعلومات اللي موجودة، النتائج اللي بنوصل لها بتكون متوقعة، ونحن عارفين أن نحن بنوصل لهذه النتيجة. والمشكلة أنك تكون عارف أنك أنت راح توصل لنتيجة سلبية متوقعة وأنت مصر أنك أنت تستمر في هذا الفعل. يعني نعطي مثال من حياتنا اليومية، إذا اليوم أنا عارف أن الجهة اللي أنا رايح لها راح أوصل لها مسافة الطريق تأخذ نص ساعة، واليوم أنا عارف إذا أنا طلعت متأخر بوصل متأخر عن الوقت، وسمعت أن اليوم في ضبابة أو رطوبة أو زحمة أو حوادث على الطريق، فمعناته أن المسافة اللي كانت نص ساعة صارت ساعة أو ساعة ونص. طيب بس أنا مصر أني أنا أطلع في الوقت المحدد اللي هي 20 دقيقة قبل الموعد. فإذا أنت طلعت 20 دقيقة قبل الموعد في الحالة العادية أنت بتوصل متأخر 10 دقائق، فما بالك أني أنا عندي ظرف مصاحب أني أنا طالع متأخر وفي حادث في الطريق أو في زحمة أو في ضبابة مستوية على الدرب أو في طريقي أو في تحدي معين أنا راح أواجهه، والمسافة اللي كانت هي نص ساعة واللي أصلا أنا متأخر فيها صارت ساعة ساعة ونص. بالرغم من هذا أنا مصر أني أنا أطلع متأخر، متوقع أني أنا ما بلحق على الموعد، متوقع أني أنا إذا وصلت هناك ممكن تصير ردة فعل غير إيجابية. بس يا سبر لعمري لا، الجماعة أمورهم طيبة، بيسمحوا لي، ما بيقولوا لي شيء، بيعرفون أن في زحمة، زين شو بسوي أنا في الزحمة. فتبدأ مرة بعد مرة بعد مرة تعيد وتكرر نفس الخطأ، واللي المفروض أنه ما يستوي أو المفروض أن نحن نبحث له عن حل مختلف عن المرات السابقة. لذلك نحن تكلمنا عن أثر ذلك على الفرد، وتكلمنا عن أثر ذلك على الأسرة، وأثره على العمل، وأثره حتى على المجتمع اللي أنت تعيشه. أتكلم عن المجتمع الصغير اللي موجود حولك، العلاقات الاجتماعية، الأصدقاء، الشلة اللي أنت موجود بينها، ربعك، جماعتك اللي موجودين حولك، كيف راح يتأثرون في هذه الجزئية. تمام؟ زين، شو الحل؟ واحدة من الحلول اللي نحن نقدر نستخدمها في شيء يسمونه نظرية تحديد الأهداف. أنك أنت كيف تحدد أهدافك؟ بتقولي ترى أنا من البداية عندي أهداف ومحدد إنها. وإذا تتذكرون قصة مريم، قلنا أن مريم حطت أهداف وأهدافها السنوية وبعيدة المدى، وكانت مشكلتها في تحديد الأهداف بعيدة المدى. لا، نحن اليوم إذا عندنا مشكلة في المدى البعيد، خلنا نعمل على المدى القصير في أهداف صغيرة وإنجازاتها سريعة. يعني بمعنى، خذوا المثال كمثال، ما بعطي قيمة عالية بس عشان تسهل الفكرة. إذا أنا مطلوب مني أني أنا أجمع 10 دراهم في 10 أيام، المفروض أني أنا كل يوم أحط درهم، في اليوم 10 أكون أنا جمعت 10 دراهم. تمام؟ حد من الناس يمكن يقول أن 10 دراهم بسيطة، أنا كل 5 أيام بحط 5 دراهم، ففي مرتين أنا بوصل للعشر دراهم. لو صار أي خلل في 5 أيام هذه ما قدرت أحط 5 دراهم، بيجي اليوم 5 وأنا عندي خلل فبنضغط، بيجي اليوم 10 وأنا ما عندي 10 دراهم كاملة فبكون أنا قصرت. بينما إذا أنا حرصت أن كل يوم أقوم بالمهمة الصغيرة اللي هي توفير درهم واحد، فأنا كل يوم بيوم بكون أنجزت مهمة اليوم اللي مطلوب مني، فيوم بوصل لليوم 10 بكون أنا بكل أريحية وبكل راحة بال وعدم توتر، سويت مهام بسيطة بجهد بسيط لكن حققت هدف كبير اللي هو تجميع 10 دراهم. طيب، فاليوم نحن نحتاج أن نعيد تفكيرنا في سلوكياتنا اليومية اللي هي كانت الأساس في أن نحن ما نوصل للفكرة الرئيسية اللي نحن نباها، أو نوصل للهدف الرئيسي اللي نحن نباه، أو نوصل للإنجاز الحقيقي اللي نحن نباه. سلوكياتنا اليومية هي اللي تفرق ويانا، الأشياء البسيطة هي اللي تفرق ويانا. يعني خلوني أعطيكم مثال. اليوم كم واحد فينا يكون في العمل ومركز ومنهمك في العمل وياس ينجز، ويقول خلنا أعطي نفسي راحة وبريك سريع 5 دقائق، وتشل تليفونك وتنشغل فيه 1 أو 2 ساعات، 5 دقائق صارت 2 ساعات، والساعتين هذه اللي ضيعيتها لازم تدفع فيها الثمن. الثمن هو أنك أنت بتضطر أنك تيل 2 ساعات إضافيات أو أكثر عشان تنجز المهام اللي المفروض أنك أنت وقفت عنها 5 دقائق بس عشان تريح شوي وتعيد تركيزك وتعيد نشاطك وترد تكملها. وفي دراسات تقول أن الشخص اللي مركز تركيز عالي في عمله، إذا صارت له أي مقاطعات يحتاج إلى نصف الوقت اللي هو قضاء عشان يرجع لنفس التركيز. يعني خلنا نقول أنا أقوم بمهامي وأنا مركز فيها، طيب، وخذيت فيها 2 ساعات، بعدين قررت أن أنا أخذ بريك أو دخلت علي أي مقاطعة، المقاطعة اللي دخلت عليه سواء كان زميل، سواء كان تليفون، سواء كان انشغال أو اجتماع أو شو ما يكون، خلصت الحين من المقاطعة هذه، رجعت بكمل شغلي عشان أرجع لنفس التركيز اللي أنا كنت فيه. أنا قضيت 2 ساعات عشان أوصل لمرحلة التركيز هذه، عشان أرجع لنفس التركيز أحتاج نصف الوقت اللي أنا قضيت، يعني غير 2 ساعات أحتاج 1 ساعة عشان أوصل لذروة التركيز اللي أنا كنت موجود فيها وأبدأ أكمل على نفس النسق. طيب، وإذا ما خذيت هذا الوقت ما بركز بالشكل الصحيح أو بالشكل المطلوب، فبيكون أدائي غير جيد. فتخيلوا 2 ساعات راحن علي، وساعة التركيز والتوتر والضغط اللي أنا دخلت فيهم بيخلوني أني أنا أدائي يكون غير جيد، فأنت خذ 4-5 ساعات من الضغط الإضافي اللي أنا كنت مو في حايته وكنت في غنى عنه عشان 5 دقائق أنا قلت بشغل فيها على التليفون. بتقول لي زين، يعني شو نسوي إذا جاتنا مكالمات مهمة وإذا جاتنا التزامات مهمة؟ قدر الإمكان، قدر الإمكان حدد شو الأشياء المتوقعة أن هي بتكون مهمة وممكن تدخل علي. يعني مثلا إذا أنا كنت في العمل مو بكل دقيقة المدير بيجيني، أنا متوقع أن المدير بيطلب مني شغل الساعة 12، فأنا متوقع هذا الشيء أن المقاطعة هذه بتيني الساعة 12، فأرتب أموري أني أنا ما أكون مشغول في هذا الوقت. مثلا أنا عارف أن أنا عندي زميلي في العمل أنا وهو نجتمع يوميا الساعة 9، فهذه تعتبر مقاطعة. يمكن ترى على فكرة الاجتماع يكون مو مهم بالنسبة لي، يكون مهم بالنسبة لزميلي، بس أنا مضطر أني أنا أدخل لأن أنا وياه في الفريق، فأنا مضطر أني أنا أدخل هذا الاجتماع. أنا بما أني أنا عارف أن الاجتماع هذا بيستوي الساعة 9، طيب فأحط في بالي أن المقاطعة اللي بتيني أو البريك اللي أنا بأخذه أو التوقف اللي أنا بضطر أتوقفه يكون في الساعة 9 أو قبل الساعة 9 بشوية، بحيث أن يوم بتيني المقاطعة من زميلي أو من فريق العمل اللي موجود عندي أنا أصلا متهيئ لهذا الموضوع. تمام؟ فعندي الأهداف الصغيرة هذه اللي أنا بشتغل عليها بحيث أني أنا أوصل للذروة اللي أنا بها أو في الوقت اللي أنا بها، وأوصل للراحة والبريك أو التوقف اللي أنا بها في الوقت اللي أنا بها، فيكون مخطط من تجاهي أنا، مو بمقاطعة دخلت علي أنا ما أقدر أسيطر عليها. تمام؟ أيضا تغيير السلوك، تغيير السلوك تحتاج إلى أهداف واضحة في توقيتات صغيرة ومحددة وسريعة. يعني اليوم أنا يوم بيب أحط هدف بسويه، أحط الهدف بشكل واضح وسريع ويكون قصير، بحيث أنه ما يأخذ مني وقت كبير، ما يأخذ مني جهد كبير. بتقول لي زين شو الحكمة؟ الحكمة أنك أنت يستنجز وتخلص. يعني نرجع لمثال العشر دراهم إذا تذكرونه، الدرهم بسيط جدا أنك أنت توفره وتحققه. ليش أنت الدرهم موجود في مخباك والحين مثلا الساعة 8 تقول لا أنا ما بحط الدرهم الساعة 8 بحط الساعة 10؟ ما هو أنت موجود والدرهم موجود في مخباك وأنت موجود في المكان الصح، حطه وخلص المهمة هذه، خلص الهم هذا أو التحدي اللي موجود عندك. أنت عليك ترى، عليك لازم تسوي المهمة هذه وتخلصها، بما أنك أنت عندك المجال سوي الحين. فيوم بيجي شخص بيسألك بيقول لك أنت أنجزت مهمة اليوم، أو حتى أنت بتراجع نفسك بتي على جزئية أنك أنت توفير الدرهم وتجميع الدرهم اللي أنت بتجمع، خلاص أنت أنجزت هاي المهمة، ففي شيء طاح عنك، في شيء طاح عنك. تمام؟ في مثل يقول كلمة طاحت انخلى سلمنا من حتاتها، فأنت هاي الانخلة طاحت عنك الحين، بغض النظر أنت بذل جهد ما بذل جهد، خسرت ما خسرت، أنت حطيت هدف صغير طيب وأنجزت منه أو تخلصت منه، بتروح للي عقبه، فأنت سلمت من المسؤوليات والجهد واللي مطلوب منك في هذا الشغلة في التوقيت هذا. طيب رحت للمهمة اللي عقبها، بتي في نهاية اليوم بتشوف مجموع المهام الصغيرة اللي أنت قمت فيها حتى لو كانت بسيطة وما تذكر، شكلت عندك مهمة كبيرة. بتشوف أن في نهاية اليوم وفي نفس اليوم أنت عندك إنجازات، وهذا يبعث على رفع المعنوية والحماس والثقة في النفس. لا والله أنا ياس أنجز، أنا ياس أخلص، عندي أمور صعبة، عندي تحديات نعم، بس أنا يالس أنجز، ياس أخلص. وفعليا هذا يعزز الثقة في الذات، وفعليا يخليك أنك أنت تنجز المهام بشكل كبير. تعرفون مستمعينا الأكارم أن المراجعة والتخطيط لمدة 10 دقائق توفر عليك إنجاز مهام لعشر ساعات في اليوم. يعني تخيل أنت العشر دقائق تساوي 10 ساعات، تخيل جهد بتبذله في 10 دقائق، أهداف صغيرة بتبذله في 10 دقائق، مردودها عليك مردود 10 ساعات عمل. فأنت يوم تي تعطي نفسك أنك أنت في العشر دقائق شو أهم 3 أشياء أنا قد ممكن أسويها، شو أهم 3 نقاط أنا ممكن أقدر أشتغل عليها، شو أهم 3 نقاط أنا عندي معلومات وعندي خبرة كافية وعندي تجربة كافية فيها وأقدر أخلصها بتصرف رقم 1 2 3، أرتب التصرفات والسلوكيات. لأن احنا قلنا أنا ما عندي مشكلة في المعلومات، عندي مشكلة في السلوك اللي أنا أسلكه أو في التصرف اللي أنا أسويه يخليني أن أنا ما أوصل للموضوع اللي أنا موجود عليه. فأنت هني ياس تحدد أهم 3 أشياء أنت بسويها في الجزئية هذه، واللي راح تحقق وياك فارق كبير. راح تحقق وياك جزئية كبيرة أنت تقدر تنجزها تخلصك من اللوم والعتب والتوتر والقلق اللي أنت راح تعيشه مع عدم إنجاز هذه المسؤوليات أو هذه المهام. فنحن قلنا أهداف صغيرة، 10 دقائق يوميا توازي 10 ساعات، تكتب 3 أولويات سريعة وثلاث نقاط بس سويها. وعلى فكرة ممكن هذه الثلاث نقاط تكون على مستوى اليوم مو على مستوى المهمة، يعني المهمة الوحدة ممكن تدخل ضمن أهداف اليوم، فأنت تقدر تخلص 3 مهام في اليوم. بتقول لي زين أنا عندي مهام وايد، 3 مهام شوية، خلك في البداية على الشيء البسيط ليه ما تضبط أمورك، بعدين زيدها بالتدريج، 3 خلها 4 و5 و6 و7 بس بالتدريج. لا تضغط عمرك تحت كم هائل من الأهداف والمهام والمسؤوليات إذا أنت فعليا حاليا عندك مشكلة. أنا ما أتكلم عن الشخص الطبيعي اللي ما عنده مشكلة وعادي يشيل بدال المهمة 10 وعادي ينجز المهام 10 كلها وما عنده مشكلة وهو أموره طيبة. طيب ما أتكلم عن هذا الشخص، أنا أتكلم عن الشخص اللي عنده مشكلة وما بقادر ينجز مهامه بشكل صحيح وياس يتأثر بشكل أو بآخر، تمام؟ وتتابع هذه الإنجازات عشان تسكر الفجوات. يعني أنا اليوم عندي مهام بسيطة وياس أنجزها بشكل بسيط وياس أتخلص منها، تمام؟ هذه المهام اللي أنت قمت فيها واللي عملتها الجزئيات الصغيرة تابعها في نهاية اليوم، تابعها في نهاية الأسبوع، أنت شوف شو الوقت اللي يناسبك، تمام؟ بس نحن عشان ما نطيح في المشكلة الأولى لا تعطي نفسك فترات بعيدة، عط نفسك كل يوم يومين تتابع نفسك ولو 10 دقائق ولو 5 دقائق، شو اللي أنجزته، شو اللي تخلصت منه، شو اللي بعدك أنت تحتاج أنك أنت تسويه ودخله في ضمن مهامك اليومية، بشوف أنك أنت فعليا خلصت جزء كبير من هذه المهام، تمام؟ بفضل المتابعة اليومية اللي أنت تتابع نفسك فيها. على مستوى الأسرة على سبيل المثال حط تقويم عائلي مشترك، يعني حط خلنا نقول شفت في الدوام يوم بيسوون وياك اجتماع يرسلوا لك طلب اجتماع على الإيميل ويخبرونك أن أنت مثلا في نهاية الأسبوع يوم الخميس أو يوم الجمعة الساعة 9 عندنا اجتماع في هذا التوقيت في هذا المكان، يخبرونك قبلها بوقت، فأنت تكون ملتزم ويجيك عليه التذكير أن لا تنسى أن في هذا اليوم في هذا التوقيت في هذا المكان عندك اجتماع بهذا الخصوص. طيب شو رأيك تسويها في البيت؟ بتقولي شو أجلب البيت مؤسسة، يعني لا تأخذها بهاي الطريقة، لا تأخذها بهاي الحساسية، بس أنت عشان تنجز مهامك اليومية حط في بالك أن مثلا أنا يوم الثلاثاء العصر بحط ساعة أني أنا إذا عندي شيء خربان في البيت ويحتاج تصريح أنا بسويه في هذا اليوم، ما بسويه في باقي أيام الأسبوع. ما أتكلم عن الأشياء الطارئة، أتكلم عن الأشياء اللي أنا ممكن أخليها تتريا، الشيء الطارئ بتسوي أول بول، ما عندك حل ثاني، ما عندك مجال ثاني. بس مو بكل شيء يدخل علينا هو شيء طارئ، مو بكل شيء يدخل علينا لازم تسويه الحين، تمام؟ فأنت حاط ببالك إذا تتذكرون في شيء يسمونه جدول المهام، شو هو الشيء الهام والعاجل، شو هو الشيء الهام بس غير عاجل، شو هو الشيء اللي هو غير هام بس هو عاجل، وشو هي الأشياء اللي هي غير هام وغير عاجلة، يسمونه جدول المهام وجدول الأولويات. فأنت يوم تحط ببالك أن أنا كل يوم ثلاثة العصر عندي ساعة وساعتين بشوف شو الأشياء اللي يعني مثلا تحتاج أن أنا أجيب عمال صيانة، تحتاج أن متابعات مني في البيت فأنا بسويها. مثلا يوم الجمعة لأن نحن داخلين على ويكند ونهاية أسبوع، فبحط أني أنا بطلع مع أسرتي وبتمشى وياهم يوم الجمعة في الليل من بعد صلاة العشاء مثلا للساعة 12، فأنا حاط ببالي أن هذه 4-5 ساعات وقت للاستمتاع والخروج مع العائلة ومع الأسرة. بحط فأنت شو ياس تسوي؟ كأنك ياس تحط جدول مهام لك خلال الأسبوع وحط مهمتين ثلاثة، لا تضغط عمرك، يعني عط عمرك مساحة أنك أنت تقدر تتحرك بشكل أو بآخر بحيث أنك أنت تنجز المطلوب منك ويكون عندك مساحة للتحرك فيها. على مستوى العمل حط أهداف أسبوعية للفريق، حط اجتماعات قصيرة لك ولفريقك. على مستوى المجتمع شوف وشارك قصص النجاح اللي ممكن تعطيك دافعية وتعطيك ثقة وتخلي الباجين يثقون فيك وفي مهامك. الفكرة اللي أنا بوصلها أن اليوم اربط المعارف اللي موجودة عندك والمعلومات اللي موجودة عندك، اربطها بسلوكياتك بالشكل الصحيح، بحيث أنها هي ما تتنافر، خلها هي تتلاقى وتوصلك للهدف اللي أنت تبعه. وقف أنك أنت تلوم نفسك، وقف أنك أنت تبحث عن تبريرات، ابحث عن الطريقة الأفضل لإنجاز مهامك. حلقتنا انتهت اليوم، كان وياكم عبد الله درويش من خلف الميكروفون، أترككم بخير، مع السلامة.
راعي الطبع